السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي نبدأها بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال رئيس الوزراء نور المالكي أن المباحثات مع واشنطن حول الاتفاقية الأمنية التي تنظم وجود القوات الأمريكية ستستمر رغم وصولها في بعض الملفات إلى طريق مسدود. وقال المالكي للصحفيين أثناء زيارة للأردن أن الجانب العراقي وجد أن المطالب الأمريكية تنتهك بشدة سيادة العراق، مؤكدا أنه لا يمكن قبول ذلك، لكنه قال خلال لقائه بالجالية العراقية في عمان أن المفاوضات سوف تستمر حتى الوصول إلى اتفاق مقبول من الجانبين. وردا على تعليقات المالكي قال متحدثا باسم السفارة الأمريكية في بغداد أن المحادثات مستمرة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحترم سيادة العراق، وأوضح أن الأمريكيين ما زالوا في حوار مع العراقيين بشأن هذا الأمر. قال مسؤولون أن العراق مدد لثلاثة أعوام أخرى العمل باتفاق لم ينفذ لتزويد الأردن بكمية تبلغ 10,000 برميل من النفط الخام يوميا بشروط تفضيلية، لكن المسؤولين قالوا أن الجانبين فشلا خلال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء نور المالكي إلى العاصمة الأردنية في التوصل إلى اتفاق على صفقة جديدة لتحسين شروط الاتفاق الأصلي الذي ينتهي أجله في آب المقبل. وكان المالكي قد أعلن الصحفيين في الأردن أن العراق يؤيد الجهود العالمية الرامية للحد من ارتفاع أسعار النفط، وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لموازنة السوق بين المنتجين والمستهلكين لتخفيف العبء على الدول الفقيرة التي قال أنها ستعاني أكثر من غيرها بسبب ارتفاع الأسعار. اجتمع الرئيس الأمريكي جورج بوش مع البابا بندكت السادس عشر في الفاتيكان قبل أن يواصل جولته الأوروبية، وجاء في بيان للفاتيكان أن الجانبين أجريا محادثات استمرت نحو نصف ساعة في المكتب الخاص للحبر الأعظم في أول مرة يعقد فيها اجتماع مع رئيس دولة في الفاتيكان، وناقشا مسألة الدفاع عن القيم الأخلاقية الأساسية والشرق الأوسط والأوضاع في العراق ولبنان والالتزام بالسلام في الأراضي المقدسة والعولمة وأزمة الغذاء العالمية. أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو ياب دهوب شفر أن الاجتماع المقبل لمجلس روسيا الناتو سيبحث اليوم قضايا الأمن الدولي بما فيها مشاركة روسيا في عملية الناتو المعروفة بالجهود الفعالة. وقال سفر في افتتاح اجتماع وزراء الدفاع دول الحلف أن الاجتماع سيبحث التغييرات التي ستطرأ على الناتو، وأكد على ضرورة جعل قوات الحلف قادرة على مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة والرد على التهديدات الجديدة، وأضاف قائلا
لا يساورني أدنى شك في أننا سنتطرق أيضا إلى عدد من قضايا الأمن الدولي ذات الاهتمام المشترك بما فيها وكما هو معروف جيدا القضايا التي عليها خلاف. وبصرف النظر عن هذه الخلافات، فنحن الجالسون حول هذه الطاولة نعترف بمجلس حلف شمال الأطلسي وروسيا بوصفه منتدى قيما للحوار من أجل حل هذه القضايا السياسية المعقدة.
أكد الممثل الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا أن المجموعة الجديدة من الحوافز التي سيناقشها مع المسؤولين الإيرانيين تعود بالنفع إلى إيران ومستقبل شعبها. وقال سولانا في بيان قبيل توجهه إلى العاصمة الإيرانية أن هدف الزيارة التي تستمر يومين تقديم تلك المجموعة التي اتفق عليها الاتحاد الأوروبي والدول الست، وهي الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة. وشدد سولانا على أن تلك المجموعة تم وضعها لإنشاء وتطوير برنامج طاقة نووي سلمي متطور وتقديم تقديم المساعدة في المجال النووي ومقترحات حول مستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية والتعاون مع إيران وقضايا ذات اهتمام مشترك. قالت الحكومة اليابانية أنها سترفع بعض العقوبات عن كوريا الشمالية بما في ذلك حظر على طيران العارض والسفر بعد أن وعدت كوريا الشمالية بإعادة فتح التحقيق في مصير مواطنين يابانيين خطفهم عملاء كوريون منذ عقود. وقرت كوريا الشمالية عام 2002 بأن عملائها خطفوا 13 يابانيا في السبعينات والثمانينات وأعيد 5 منهم إلى بلدهم ذلك العام، وقالت بيونغ يانغ أن 8 الآخرين ماتوا. وفرضت طوكيو العقوبات لأول مرة في أكتوبر تشرين الأول عام 2006 بعد أن أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية واختبارات إطلاق صواريخ ذاتية الدفع. قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر أن الولايات المتحدة وباكستان اتفقتا على إجراء تحقيق مشترك في ضربة جوية أمريكية قتلت 11 جنديا باكستانيا هذا الأسبوع. وأضاف باوتشر للصحفيين بعد اجتماع بين وزيرة الخارجية كونداليزا رايس ونظيرها الباكستاني شاه محمود قريشي أن هناك تفاهما بين الجيشين الأمريكي والباكستاني على أن يجري تحقيقا مشتركا، وأكد أن وزيري خارجية البلدين اتفقا على هذا الأمر الذي ينبغي عمله. وأخيرا قال برنامج الغذاء العالمي إن مسلحين قتلوا سائقا يعمل لحساب البرنامج في جنوب الصومال في ثالث حادث من نوعه هذا العام. وكان السائق ينقل مساعدات غذائية من العاصمة مقديشو إلى منطقتي باي وباكول عندما تعرض للهجوم بالقرب من قرية ليجو. وقال نائب مدير البرنامج في الصومال دينيس براون في بيان إن الصومال من أصعب الأماكن التي يمكن أن تعمل فيها وكالات الإغاثة الإنسانية. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءتي لهذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع مذكرة التفاهم العراقية الإيرانية تثير القلق في الأوساط السياسية في العراق، الكنائس الإنجيلية في دهوك بين التبشير والتهديدات العشائرية والضغوط الاجتماعية. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع الشاعر العراقي فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين لمتابعة الجزء الثاني من المقابلة التي أجرها مع الفنان جاسم شرف. أما نبيل حيدري فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات نتابع فيها الجزء الثاني من المقابلة التي أجرها مع الفنان التشكيلي وأخصائي جراحة التجميل الدكتور علاء بشير. كما ستلتقون الزميلة فريال حسين والزميل ديار بامرني في حلقة معادة من برنامج نوافذ مفتوحة. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن جولات صحفية على صحف عربية وكردية تناولت الشأن العراقي، وفترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة للأحداث السياسية والأمنية على الساحة العراقية. وهناك تغطية خاصة للزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للأردن. كما سنتابع مشكلتي الماء في بغداد ومخاوف العوائل من شرب مياه الحنفية، وأيضا تفاقم مشكلة التصحر في العراق. وننقلكم إلى عالم الطيور عبر جولة في سوق بيع الطيور بكربلاء، هذا بالإضافة إلى تقارير منوعة ومتابعة لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم أينما كنتم وننقل لكم أيضا تحيا أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك برفقة رواء حيدر وفارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم:
عودة العرب إلى بغداد،
تسييس الفساد يحمي الفاسدين،
وشمول آلاف الموقوفين والمحكومين بقانون العفو،
وبغداد تطلع على تجربة أربيل في تشريع قانون النفط.
أما أعلنت وزارة الخارجية أن جهود الدبلوماسية العراقية أثمرت عن اتفاقات مع دول عربية مهمة على إعادة سفرائها إلى بغداد. وقال وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود في حديث خاص لإذاعة العراق الحر إن من المتوقع أن ترسل القاهرة والرياض ودمشق من بين عواصم أخرى سفرائها قريبا إلى بغداد.
إن شاء الله قريبا السفراء لبعض الدول العربية المجاورة للعراق ومن ضمنها الرياض والكويت وأبو ظبي والقاهرة إن شاء الله ودمشق، ونتوقع أن يبعثون سفراء قريبا. معالي وزير خارجية الإمارات زيارة البغداد صرح أنه يرسل سفير عن قريب إلى بغداد. نفس الشيء العربية السعودية بعثت وفد قبل فترة برئاسة الأمير محمد واستكشفوا الإمكانيات وثبتوا موقع للسفارة الجديدة، ونتأمل هل يعني تزولنا سفير. البحرين أعلنت قبل تقريبا 3-4 أيام عن قرارها بإرسال سفير إلى بغداد. الكويت منتظرين السفير العراقي حتى يرسلون سفير.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود أن لكل دولة حرية اختيار المكان الذي ستفتح فيه سفارتها، ولكنه لاحظ أن غالبيتها ستكون خارج المنطقة الخضراء.
متروك لكل دولة، هي تختار الشكل اللي تطمئن له سواء في سفارتها القديمة أو في المنطقة الخضراء. قسم منهم اختاروا خارج المنطقة الخضراء، ويفضلون أكثرهم يفضلون خارج المنطقة الخضراء، وإحنا نساعدهم. إحنا في وزارة الخارجية نتعاون معهم تعاون كامل، وإن شاء الله نوصل نتائج طيبة.
وكانت الدول العربية ذات العلاقة امتنعت عن إرسال سفراء إلى بغداد متعللة بالوضع الأمني، لا سيما بعد مقتل وخطف عدد من الدبلوماسيين العرب في العراق. وفي هذا الشأن أكد وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية لن تدخر جهدا لتأمين سلامة السفراء العرب والأجانب عموما.
احنا نوفر لهم ضمانات كما نوفر لنفسنا ضمانات، يعني لا نفرط بسفارة أو بمبعوث دبلوماسي إطلاقا، نوصل للحماية المطلوبة وظروف العمل الجيدة. هذه قاعدة ماشيين عليها مع السفارات العربية وغير العربية، ولذلك عندنا الآن حوالي 45 سفير أجنبي من الدول الأوروبية والأمريكية والأسيوية، وكلهم عايشين بأمان. قسم منهم خارج المنطقة الخضراء وما اشتكوا لحد الآن.
وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود لفت في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أن نشاط الدبلوماسية العراقية وموقع العراق عربيا وإقليميا تضافر في تحقيق هذا المستوى من الاستجابة لدعوة العراق أشقائه العرب إلى إرسال سفرائهم.
العراق ليس بلد ثانوي بالمنطقة، وإنما بلد رئيسي، هذا هو الدافع الرئيسي، إضافة إلى نشاط الدبلوماسية العراقية واتصالات دولة رئيس الوزراء، كلها طبعا تؤدي إلى نتائج إيجابية. الأسباب الرئيسية الحقيقية هي مكانة العراق. العراق دولة ذات قيمة بالمنطقة بشريا واقتصاديا واستراتيجيا، لذلك كل الدول تطمح أن تقيم علاقات جيدة مع العراق، لا بسبب ضغط من هنا أو من هناك، وإنما بسبب العراق الحقيقي، الوضع الحقيقي للعراق، هذا هو السبب.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني شدد عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء نوري المالكي في عمان يوم الخميس على أهمية مد جسور الاتصال بين العراق ومحيطه العربي لضمان استعادة العراق دوره العربي الفاعل. قدمت اللجنة القانونية في مجلس النواب منذ فترة تقريرا إلى رئاسة المجلس حول قضية عدد من النواب المشمولين برفع الحصانة عنهم بناء على طلب قضائي، ولكن عضو مجلس النواب محمود عثمان أكد في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن المجلس لم يناقش هذه القضية حتى الآن، وأن بعض هؤلاء قد يشملون بقانون العفو العام بدلا من شمولهم برفع الحصانة عنهم.
المعلومات المتوفرة طبعا في المجلس أنه يوجد عدد يقال أنهم 12، ما منشور الأسماء أو شيء، لديهم يوجد طلب قضائي برفع الحصانة عنهم ومرفوع لرئاسة مجلس النواب من قبل اللجنة القانونية من فترة يعني وجديدة، ولكن في الفترة الأخيرة سمعنا أنه قسم كبير منهم مشمولين بقانون العفو العام، ولذلك العدد الباقي اللي ممكن يقعنه الحصانة إما 2 أو 3 في شيء من هالقبيل، هكذا سمعنا. ما نعرف بعد كيف راح تصير الإجراءات يعني لحد الآن الموضوع رسميا ما مبحوث في مجلس النواب، ما عارضين لا أسماء ولا عارضين الموضوع كموضوع بشكل رسمي على جدول الأعمال حتى نبحثها.
عثمان أضاف أن التهم الموجهة إلى هؤلاء النواب تتراوح بين بسيطة وكبيرة، وعن انتماءات النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم قال عثمان:
الأسماء ما منشورة وما معروفة، بس بيها من الائتلاف، بيها من التوافق، بها آخرين أيضا. نحن بالتحالف الكردستاني ما عدنا أحد، يعني ما موجود أي اسم من كتلتنا.
ولكن هل سيطمئن المواطنون إلى أن العدالة ستأخذ مجراها داخل مجلس النواب، لا سيما وأن تجربة تحقيقات سابقة لا توحي بالثقة؟ النائب محمود عثمان اعتبر أن الوضع الحالي لا يشجع على التفاؤل.
مع الأسف أمور البلد كلها مسيس، مثلا مكافحة الفساد مسيس، شخص عند فاعل إذا كان يشوفوا أنه سياسيا ماشي وياهم يضمون الفاعل، يعني ما يطلعوا ولا يطلعون قضية، إذا كان هو ضدهم أو يعارض يطلعوا لفاعل، هذا مسيس. موضوع أيضا أعتقد بتسييس الحصانة وهذا غير صحيح، ونهائيا مفروض أنه ما يصير هالشيء، والقضاء مفروض ما يقبل ولا مجلس النواب. نعم أكو تسييس، وهذا التسييس مؤدي إلى أنه اتخاذ موقف من شخص شكل ومن شخص آخر شكل آخر، أو تأخير أو تأجيل حسب المسائل السياسية أو هفل حسب ما يسموه التوافق واللي هي محاصصة، وهذا الشيء سلبي أنا في تصوري، ومو من حقنا نسويه، ولكن هذا الذي يجري، هذا واقع موجود.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. أعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار أن عدد الموقوفين الذين شملهم قانون العفو العام حتى يوم الجمعة بلغ 13,000 موقوف، بينما بلغ عدد المحكومين المستفيدين من العفو 6,590 محكوما. البرقدار أكد أن العمل ما زال مستمرا على تنفيذ بنود هذا القانون، وأن ما مجموعه 24 لجنة تعمل على تطبيقه. البيرقدار قال لإذاعة العراق الحر إن قانون العفو العام يشمل فقط الجرائم التي وقعت قبل 27 من شهر شباط الماضي، باستثناء جرائم مثل الإرهاب والقتل والخطف وسرقة أموال الدولة والزنا بالمحارم والاغتصاب، كما كشف أن اللجان أنجزت حتى الآن أكثر من 100,000 قضية.
طبعا القانون العفو يشمل الجرائم اللي تمت قبل 27 سنين، لأن القانون إجا فقط العفو بالجرائم اللي تمت قبل 27 سنين، أما الجرائم اللي تمت بعد 27 سنين فهذا غير مشمول بقانون العفو. في اللجان يعني كانت تعمل على مدار الساعة، وحتى في بداية يعني من أول يوم نفذ القانون هي بدأت، وكان باليوم تقريبا هذه اللجان ينظرون أكثر من 2,000 إلى 3,000 قضية باليوم، وهذا عمل يعني مو بسيط يعني بالنسبة لتدقيق القضايا وتكييفها القانوني وتدقيقها. الحقيقة يعني أنا أعتقد عملوا إنجاز كبير، يعني نظروا خلال هذه الفترة أكثر من 100,000 قضية خلال فترة من 27 سنين لغاية هذا اليوم، فيعني هم يعني عمل جبار وكبير، وإن شاء الله هو عمل مجهود للقضاء أيضا.
المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البرقدار قال أيضا إن بعض لجان المحافظات أنجزت كامل مهامها، بينما اللجان الخاصة ببغداد على وشك الانتهاء منها. وفيما يتعلق بتنفيذ القرارات المتخذة في إطار قانون العفو العام، قال البرقدار إن مسؤولية ذلك تقع على الجهات المختصة في وزارات العدل والداخلية والدفاع، غير أنه أقر بأن هناك نوعا من البطء في تنفيذ هذه القرارات.
احنا يعني كقضاء احنا دورنا ينتهي بعد إصدار الأحكام، ونرسل هذه الأحكام إلى الجهات اللي مودع فيها الموقوفين أو المسجونين، وموجبها يتم تنفيذ هذه القرار يتم من قبل إدارات المواقف والسجون التابعة لوزارة العدل والداخلية والدفاع. يعني هذا احنا دورنا ينتهي بعد إصدار الأحكام واكتساب الدرجة القطعية، يبقى هو الجهات التنفيذية هي اللي تنفذ. يعني حسب متابعتنا هناك إطلاق سراح، ولكن أعتقد يعني أكو فد تباطؤ أو أكو فد، ولكن ما نعرف أسبابها. يعني
يزور إقليم كردستان وفد من لجنة النفط والغاز في مجلس النواب للتشاور مع المسؤولين في الإقليم. وقال المستشار الإعلامي لرئيس برلمان إقليم كردستان طارق جوهر في حديث لإذاعة العراق الحر أن زيارة الوفد متعددة الأهداف والأغراض.
إنهم جاءوا للإطلاع على قانون النفط والغاز لإقليم كردستان العراق، وأيضا كيفية الاستفادة من هذا القانون، وأيضا إجراء محادثات مع البرلمان واللجنة الخاصة بهذا المجال في البرلمان الكردستاني ومع حكومة الإقليم للحصول على توضيحات ومعلومات كافية ووافية حول محتوى العقود المبرمة بين حكومة الإقليم وبين الشركات الأجنبية، وأيضا الاطلاع على الجانب التشريعي لهذا القانون في إقليم كردستان العراق.
وكان برلمان كردستان أصدر قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم في صيف 2006، في حين ما زال مشروع قانون النفط لعموم العراق ينتظر مصادقة مجلس النواب عليه حتى الآن. في غضون ذلك وقعت حكومة الإقليم عقودا نفطية مع شركات أجنبية أثارت جدلا بين بغداد وأربيل.
وفد البرلمان العراقي التقى خلال زيارته رئيس برلمان إقليم كردستان عدنان المفتي الذي دعا إلى إنهاء ملف العقود النفطية، وشدد على ضرورة أخذ المناطق المتضررة أكثر من غيرها في الاعتبار عند توزيع الثروة النفطية.
رئيس البرلمان الكردستاني أكد في لقائه معهم بضرورة الاستناد إلى الدستور العراقي لحل الخلافات الموجودة بين الإقليم وبين وزارة النفط العراقية حول العقود المبرمة، وطالب أيضا بضرورة توزيع عادل للثروات النفطية لجميع الشعب العراقي وفي خاصة في الأماكن التي تضررت كثيرا أكثر من غيرها بسبب الحروب التي مارستها النظام السابق ضد الدول المجاورة وحتى ضد الشعب العراقي من كردستان إلى الوسط وإلى الجنوب.
المستشار الإعلامي لرئيس برلمان كردستان طارق جوهر كشف في حديثه لإذاعة العراق الحر أن رئيس حكومة الإقليم نجرفان برزاني سيزور بغداد قريبا لمواصلة بحث القضايا التي ما زالت عالقة مع الحكومة المركزية.
المفاوضات جارية ولم تنقطع المفاوضات بين حكومة الإقليم ووزارة النفط والحكومة في الاتحادية في بغداد. نعم، في القريب العاجل ستقوم رئيس الحكومة بزيارة جديدة إلى بغداد لحل الخلافات الموجودة، خلافات في وجهات النظر حول كيفية الاستفادة من عائدات النفط والغاز وكيفية التعامل مع الشركات الأجنبية. نعم، في اللقاءات السابقة تحدثوا بشكل تفصيلي حول كل الجوانب المتعلقة بهذه المشكلة، ولكن يبدو أن الخلافات السياسية داخل مجلس النواب العراقي وداخل الكتل السياسية قد أثرت على قانون النفط والغاز أيضا.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نجرفان برزاني قد زار بغداد في أواخر العام الماضي ومنتصف نيسان هذا العام، ويبدو أن محادثاته مع المسؤولين في الحكومة المركزية أسفرت عن الاتفاق على مواصلة هذه المحادثات في زيارته المقبلة.
موسيقى بهذا سيداتي وسادتي نصل إلى نهاية ملف العراق، وإلى لقاء مع ملف جديد.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر. أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين، تتابعون فيها